وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا غايتنا. ونحن كما تعودنا في هذه الحلقات نتكلم عن فضل الشريعة ومكان الشريعة وخصائص الشريعة الإسلامية. وكنا تكلمنا عن نظام الحكم في الإسلام وكيف أن نظام الحكم في الإسلام نظام متكامل، وأن هناك منظومة إسلامية في اختيار الخليفة أو الإمام أو سميه ما شئت يعني، أو الأمير أيا كان. هذه المنظومة قائمة على صفات معينة تتوفر في الإمام ينبغي أن تكون موجودة، وكذلك صفات تتوافر في أهل الحل والعقد الذين يعقدون له البيعة. وذكرنا بعض التفاصيل المهمة في خصائص النظام الإسلامي. في الحقيقة أنا يعني أريد أن يعني أن أخرج بالإخوة قليلا من هذا الكلام، وإن كان هو كلام مهم جدا، لكن يعني أريد أن أعرج على معنى مهم في الشريعة الإسلامية، وهو أنه ليس هناك انفصال بين الكلام على الحكم وبين الكلام على الأخلاق والكلام على المبادئ الأخلاقية والكلام على العقيدة والكلام على العبادة. ليس في الإسلام يعني انفصال بين العقيدة وبين الشريعة، وليس هناك انفصال في الإسلام بين السياسة وبين الأخلاق، وليس هناك انفصال في الإسلام بين الدنيا، المعاني التي تحث على اغتنام الدنيا أو الأخذ بأسباب النجاح، وبين الإيمان بالآخرة. القضية دي مهمة جدا في فهم كل ما يتعلق بنظم الإسلام، سواء كان هذا النظام نظام اقتصادي أو نظام حكم نظام سياسي أو كان نظام يعني حسبة أو قضاء. كل دي معاني مهمة جدا لابد أن نتحكم إليها في شمولية الإسلام وعظمة هذا الدين، أنه كل متكامل وأنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. وفي هذا الإطار أنا يعني أريد أن نقول لإخواننا في الساحة الإسلامية أن معاني المودة والمحبة والأخوة الإيمانية لتجمع بين كل من يعمل إلى الله تبارك وتعالى تشتد عندما يكون المنهج أو تصل الصورة الكاملة للوحدة عندما يجتمع الناس على منهج واحد وعلى فهم واحد، عندما يكون الكتاب والسنة هي يعني الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح المسدد المزكى من قبل الله تبارك وتعالى، هو الضابط الذي يحكم الناس. أنت بتقول أنا عاوز وحدة الصف، وأنا والله أيضا أقول لك أنا أريد وحدة الصف، أن يجتمع الناس كلهم ممن ينتمي إلى المشروع الإسلامي أن يجتمعوا جميعا في خندق واحد، وأن يعملوا كلهم يعمل من أجل الإسلام ومن أجل رفعة الإسلام، كلهم يبحث عن ذلك، وكلنا يريد أن يطبق قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكلنا يريد أن يمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. وهذه الإرادة لابد أن يصحبها عمل، يعني أنا أريد ذلك وأنت تريد ذلك، ولكن من هو صاحب الإرادة الحقيقية لاعتصام الناس؟ من الذي يبحث فعلا عن اجتماع الناس على كلمة سواء؟ هو الذي يلتزم بالمنهج الحق، الذي يبحث عن الوحدة وعن الاجتماع هو الذي يلتزم بالمنهج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني خاطب أصحابه يوما فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لما تختلف عليكم الأمور، لما تضطرب الأحداث، لما تكثر البدع وتطل برؤوسها في مجتمعات المسلمين، ماذا ما الواجب عليكم يا معاشر المسلمين؟ عليكم أن تجتمعوا، عليكم أن تتحدوا، عليكم أن تقفوا، أن تلتزموا هذا المنهج. قال يعني عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وكنت بقول لإخواننا كتير وأقول لهم يعني ما هي سنتهم، ما هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد؟ هي طريقتهم، هي فهمهم للإسلام، وهي تطبيقهم للإسلام. فلما نسير كلنا في منهج واحد وفي فهم واحد، نطبقه في السياسة، نطبقه في الاقتصاد، نطبقه في التعليم، نطبقه في الاجتماع، في الاجتماعيات، نطبقه في ما يتعلق بالحسبة، نطبقه فيما يتعلق بالقضاء، نطبقه في النظام الأخلاقي، نطبقه في كل حياتنا وفي كل نظمنا، هتستقيم الأمور والله وهيجتمع الناس. ولم يجتمعوا إلا على ذلك. قال ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. فمن ظن أن منهجه أفضل من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أو أفضل من منهج الصحابة الكرام رضي الله عنه، وفهمه أعظم من فهمهم، وفهمه للإسلام وللواقع، وفهمه للإسلام وفهمه لمعطيات الإسلام وأدلة الكتاب والسنة وما فيها من عموم وشمول ومعاني عظيمة، أن فهمه أعظم من فهم هؤلاء، أو تطبيقه للإسلام سيكون أفضل من تطبيق هؤلاء، فهو ليس على طريق قويم ولا على صراط مستقيم، ولا يصير إلى بر الأمان، وإنما هو يجنح في الظلام، يجنح في الظلام، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون إلا ما قال صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال سترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فذكر منها قال فلما سئل عنها قال هي الجماعة، وفي رواية قال هي ما كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. فأنا عايزك عايزك تنظر وتستبصر في هذا المعنى. لازم عندنا بصيرة أخوانا، لازم قلوبنا مفتوح فيها عين البصيرة، عين البصيرة التي تنجيك من الحيرة. إن إنسان لما ربنا سبحانه يفتح في قلبه عين البصيرة ويجعل عنده بصيرة في دينه، وهذا لا يكون إلا باستزام السبيل والصراط. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاجتماعنا مرهون باتباعنا لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتزام هدي صحابته الكرام وطريقة صحابته الكرام في فهم السنة وفي تطبيقها. وده هذا المنهج، المنهج الصافي، الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. هذا الفهم هو الذي توزن به كل الجماعات، وتوزن به كل الحركات، ويوزن به كل الأشخاص. لا أحد فوق هذا المعنى، لا أحد فوق المنهج، وإنما الكل يوزن بالكتاب والسنة. ولذلك لا ندعي العصمة لأحد، لا لعالم ولا لمصلح ولا لداعية ولا لأحد، وإنما المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. المعصوم هو الوحي، والمعصوم هو النبي، لا معصوم لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي إحنا لو نظرنا في واقع الناس هنقول طب إخواننا، إحنا لما نكلم إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين، ولا نكلم إخواننا في حركة حازمون أو في حركة لازم حازم أو غير ذلك من الجماعات المطروحة على الساحة، لابد نتكلم بروح الأخوة والمودة والمحبة، ونتكلم يعني بروح بهذا المنهج، ونحتكم إلى هذا المنهج، ونسير وفق هذا المنهج. فإذا عظمنا هذا المنهج، وهو المنهج الوسط، وهو الاعتدال، وهو الدين الحق، وهو الطريق القويم، وهو منهج الطائفة المنصورة، إذا كان كذلك فسنصل إلى هدفنا، إلى تعظيم، إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، إلى عز الإسلام، إلى نصرة المسلمين، إلى تمكين للدين وتمكين للمسلمين. سيفتح الله على أيدينا، سيغير الله حالنا إلى أحسن الأحوال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فدي رسالة لنفسي أولا، ولإخواني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولي يعني كل الأحزاب، حزب النور والحزب الحرية والعدالة، إن إحنا نلتزم المنهج، أن نعظم هذا المنهج، أن نلتزم ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم به، ومن قبل ذلك ما أمرنا القرآن أن نلتزم به. قال تعالى قل هذه سبيلي. قال صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا، قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله سميع عليم. يعني أن تنتبه أن هذا هو المنهج الذي زكاه الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أولئك الذين زكاهم الله عز وجل وزكى منهجهم وفهمهم. فإذا فهمنا السياسة بهذه الطريقة وقدمنا ما يقدمه الشرع وأخرنا ما يؤخره الشرع، وإذا تعاملنا مع الاقتصاد ومع كل القضايا، هنجد أننا نسير سيرا منتظم. يعني إحنا بنتكلم في قضية مثلا الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، أن والي في الله وأن نعادي في الله. عارف يعني ولاء وبراء؟ عافى يعني لوازم لا إله إلا الله. لأنه من والى في الله وعاد، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. لأنه في الحقيقة لا يكون العبد وليا لله إلا إذا أحب من يحبهم الله وأبغض من يبغضهم الله ووالى في الله. والولاء نقصد به المحبة والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه وكل هذه المعاني الشرعية التي تضم معنى الولاء، أن توالي في الله. وذلك بننكر على أنفسنا، ننكر على كل من يعني والى من على جماعة، الذي يعقد الولاء والبراء على اسم جماعة أو يعقد الولاء والبراء على شخص فيوالي من انتمى لهذه الجماعة أو من انتمى إلى هذا الفصيل أو إلى هذا الحزب أو إلى انتمى إلى شخص معين أو تبع شخصا معينا فيواليه ويحبه وينصره لأنه تبع لهذا، يسير في هذه الجماعة أو في هذه أو في هذا الحزب، ويعادي من لم ينتمي إلى هذا الحزب. هذا أمر خطير جدا، وهذا يخالف قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة. نتنها من مخالفتها للهدي، نتنوها من مخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك احنا لابد ان ننتبه ان لا يصل الامر بنا من محبة لأهل العلم او للدعاء لله تبارك وتعالى ان احنا نغلو فيهم هذا الغلو الذي قد يؤدي للانحراف فعن المنهج القويم. نحن نحب في الله ونبغض في الله. اذا فعل العبد طاعة نحبه عليها، واذا فعل معصية نبغضه عليها. لا نجعل، لا نعتقد العصمة لأحد، الكل يوزن بالكتاب والسنة، كل الحق يقبل من كل من جاء به كائنا من كان، والباطل يرد على من جاء به كائنا من كان، وكل الأقوال والأفعال والتصرفات والموازنات كلها موزونة بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الفهم الصحيح. هذه قضايا في منتهى الأهمية أن ترسخ في نفوسنا. ونيجي بقى كل الأحداث السياسية والكلام في القضايا المحدثة، يعني الكلام المتجدد ده، كل ما حدثت لنا قضية نتكلم عنها بهذا المنطق، نوالي ونعادي ونؤمن ونزم بالكتاب والإيه، ونزم بالكتاب والسنة النبوية الشريفة. يعني مثلا قضية جبهة الإنقاذ، وده قضية سياسية، وأنا قلت لكم قبل كده مرارا وبقول مرارا يا أخوانا، ليس هناك انفصال بين السياسة والدين. ونحن عندما نتكلم عن السياسة إنما نقصد بذلك سياسة الصدق والأمانة، سياسة شرعية أن نؤدي فيها، أن نعطي نموذج للمعاني الشرعية. جابة الإنقاذ دول كفر ولا مسلمين؟ مسلمين عندنا، حتى وإن كان إيه، حتى وإن ارتكبوا الكبائر عندنا ايه، مسلمين. وما لم يثبت عليهم ارتكاب كفر معلوم من الدين بالضرورة لا يكفرون بذلك، حتى وان اعتقدوا حتى وان فعلوا ما فعلوا. طيب حتى هؤلاء لما يجي نتعامل معهم او نيجي نجلس معهم او نحاول ان نصفي الخلافات او ننزع فتيل الازمات، كل هذا من محاسن او يدخل في المصالح الشرعية. هل هذا يدخل في باب الولاء والبراء؟ هل يصح أن نطلق على مثل هذه المحادثات أو مثل هذه المحاورات أو مثل هذه المصالح السياسية أنها من باب الولاء في لغير الله تبارك وتعالى، أو أنها من باب الخيانة للأمة؟ لا هذا الكلام لا يصح تأصيلا ولا نظرا شرعيا، لأن مثل هذه المعاني لما تنظر إليها هتجد أنها كلها دخلة في المصالح الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكفار، وكان يقيم معهم المعاهدات لمصلحة الأمة، وكان يقيم معهم الصلح لمصلحة الأمة، وكان يجلس يفاوضهم صلى الله عليه وسلم لمصلحة الأمة، ده مع الكافر، فما بالك بما كان دون ذلك. أنا مصلحة الأمة مقدمة مصلحة المسلمين، حفظ دماءهم وحفظ أعراضهم وحفظ أموالهم مصلحة إيه؟ مصلحة معتبرة. خصوصا أنا عايزك دايما تزن الأمور بميزان الشريعة، ألا مش بميزان قول فلان أو قول علان، بميزان الشريعة. هل مفاوضة من عرف بالمعصية ومخالفة الأمر إذا كان في مصلحة المسلمين، إذا كان لتقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح، هل هذا يعد من الموالاة المحرمة شرعا؟ هل هذا يعد من الموالاة المحرمة شرعا؟ أنت انظر في الكتاب والسنة، هل هذا يعد من الموالاة المحرمة شرعا؟ انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى المعاني، يقول لك دي معاني الموالاة، معاني محبة، معاني النصرة، لأن معاني الطاعة، المتابعة، التشبه، لا أن تكون، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عهدا أو حلفا أو يقيم نفسه صلحا أو صالح اليهود على بعض الأمور أو يفعل كذا أو كذا، هل يعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد والاهم، ولا حقق ما يمكن تحقيقه من المصالح من خلال هذه المعاهدات؟ ولما أقام صلح الحديبية أقامه، تعتبر هذه موالاة لما فاوضهم ولما عاهدهم ولما صالحهم؟ يبقى أنت الميزان دايما عندك مش ميزان الهوى، لا ده ميزان الشريعة. خصوصا إذا كان لما نيجي، أنا والكلام ده بقوله لإخواننا رسالة لكل، يعني لكل أخ بيلتزم المنهج، يحب الكتاب والسنة، متعصب لمنهج الحق، لمنهج أهل السنة والجماعة، مش متعصب لأشخاص، مش متعصب لأفراد، مش بيعظم كلام الأفراد على الكتاب والسنة. أنا مثلا في، لما تنظر كده هتجد أن من قال بالأمس أن هذه خيانة، أن الجلوس، مجرد الجلوس معجبة الإنقاذ ومحاولة إصلاح، محاولة الوصول إلى مصالح أو تقليل الشر والفساد أو نزع فتيل الأمة أو وصول إلى إيه؟ اتفاق بحيث نصل إلى تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، أن ده مصلحة شرعية. من كان يقول بالأمس أنها خيانة الآن بيتكلم على أنه لا مانع عنده من أن يجلس مع هؤلاء لأجل أن يحقق المصلحة. يعني هو من كان بالأمس يتكلم هذا الكلام يقول أنها خيانة وأنها تفريق للصف، هو الآن بيتكلم على أنه لا مشاحة في أن احنا نقف مع، نجلس مع جبهة الإنقاذ لأجل نزع فتيل الأزمة ولأجل تحقيق مصالح المسلمين. وما يجيش حد يقول لي بقى أن أصل الحزب الحاكم هو اللي له حق في الجلوس والباقي ما يجلسش، لأن الشيخ حازم، ليس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حفظه الله، ليس حاكما للبلاد. وهو دلوقتي بيقول هذا الكلام، بيقول أن يجوز ده، أن يرى أن من المصلحة أنه يمكن أن يجلس مع جبهة الإنقاذ. فأنا بتكلم مش عشان خاطر أنتقد الشيخ هذا، أنا خايف أن حد يفهم مني هذا الكلام أن أنا بنتقد الشيخ، لا ده، أو أن أنا بقى يعني في بيني وبين الشيخ أو بيننا وبين إخواننا في حازمون وفي لازم حازم وفي الإخوة بيننا وبينهم عداوة، والله لا، والله الذي لا إله غيره ما بيننا إلا المحبة في الله تبارك وتعالى، وإلا المودة في الله عز وجل، وإلا النصح في الله تبارك وتعالى. قال الدين النصيحة، قال من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أنا بنصح نفسي أولا، ثم بنصح إخواني، أقول لهم خلينا نعود للكتاب والسنة، هل هذا من معاني الولاء والبراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبيع ويشتري مع اليهود، هل كان هذا من ولائه لهم؟ هل كان مات ودرعه مرهون عند يهودي، هل هذا ولاء له؟ هل هذا من الولاء؟ هذا ليس ولاء، هذا لا يدخل في باب الولاء المحرم. البيع والشراء والتجارة والمعاملة لا يدخل في الايه، في باب الولاء المحرم، وانما حتى باب التعزية لا يدخل في باب الولاء المحرم، لان هذا مما تكلم فيه العلماء في جواز تعزية الكافر بقوله ان يقول له البقاء في الله او غير ذلك من العبارات. كل هذا موجود في الكتب، يعني موجود في كتب العلماء رحمهم الله، وجود في كتب التفسير وفي كتب السنة النبوية الشريفة، وهذا من فعل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. أنا عايزك دائما ترجع إلى المفاهيم الأصيلة، أنا عاوزك دائما ما تعودي إلى الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. لما نيجي نتكلم على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أنا ما أتعامل مع هذه القضية ما ينفعش أقول إنها رسائل للخليج، أو حتى هي رسائل سياسية لأجل من يناوئوننا في الخليج، أو إن أنا بحاول أفتح مصالح اقتصادية أو تحصيل عشان الخزنة الخاوية، ولا هي صفقة سياسية عشان سوريا وما يتعلق بها من أمر الشأن السوري تقوية الإخوان. الكلام ده كله خد بالك، دي عقائد المسلمين ودماء المسلمين. انت قدام مسألة في منتهى الصعوبة، وهي انهم هؤلاء الناس لا يعرفون الا نشر الفساد في الارض، لا يعرفون الا تدمير عقائد المسلمين ونشر الفساد في الارض. فكيف لك ان توازن؟ لما تيجي تنطق بهذه الكلمات، انا كنت بقول يعني كنت اتصور في الحقيقة ان موقف الشيخ حازم هيبقى موقف المعارض. يعني انا لست يعني لا اعترض على الشيخ حازم، يعني لانه يعني ما اعترض على شخصه، وانما اعترض على الموقف. يعني انا كنت اتصور ان موقف الشيخ حازم من هذه القضيه هو موقف على السنه والجماعه من قضيه الشيعة، ان هذا خط احمر لا يمكن نتعداه ابدا، وهو اننا لا نقبل ابدا ان يدخل الشيعة لبلاد المسلمين ولا التقارب مع الشيعة، لأن هذا يؤدي إلى تشيع البلاد السنية، لأنهم يدخلون لا يقبلون منك التقارب، بمعنى أن تسنن الدولة الشيعية ولا يسمحون لك بنشر السنة في ديار الشيعة، وإنما هم يريدون أن يخرجوا أهل السنة والجماعة عن هذا عن منهجهم، وأن يدخلونهم في دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فتتصور أن في ثبات على المبدأ وأن في اتزان بالمنهج. أخواننا لازم نتحاكم من المنهج، وأنا أقول كان ده لإخواني وأخواتي عشان نعود إلى الكتاب والسنة، نعود إلى الفهم الصحيح. إحنا لن ننجو إلا بهذا الفهم، لن ننجو إلا بهذا الطريق، لن نحصل خيرات الدنيا والآخرة إلا إذا استقمنا على منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى رسالة أخوة والله ومودة ومحبة، رسالة أخوة ومودة ومحبة. نعود إلى الكتاب والسنة، لا نرفع أحد فوق الكتاب والسنة، ونقول إن المواقف السياسية دي كلها لابد أن توزن بالكتاب والسنة بفهم على الناس بالكتاب والسنة، حتى ولو كانت مصالح، فالمصالح منها ما هو مقبول شرعا ومنها ما هو غير مقبول شرعا، والمصالح دي توزن بالكتاب والسنة، بمعنى منها ما هو مقدم ومنها ما هو مؤخر. مصلحة الديانة أهم ولا مصلحة الدنيا ولا مصلحة الاقتصاد ولا مصالح الرسائل السياسية ولا أيا كانت المصلحة المنظور إليها، لأنها مصالح غير معتبرة عندما يكون الثمن نصر التسيع بالسياحة وبالإعلام وبالتعليم وبالحسينيات والشرك والكلام ده، يمكن أن نقبل مثل هذا؟ أنا عايزك توازن يعني إيه دائما القضية. يعني مثلا برضو إخواننا في حازمون وفي لازم حازم، أنا بقول لك برضو دي رسالة لإخواني ولأخواتي، إن إحنا برضو ننتبه. يعني هل معقول إن أنا أهاجم مثلا من وقف يوما ليحافظ على الشريعة داخل الجمعية التأسيسية، ويقول إن الدستور لابد من أن يكون الحفاظ على ليس فقط الحفاظ من أجل أن يسبق بصبغة الشريعة، ليس فقط أن نكتفي بالمادة الثانية، بل لابد من مادة مفسرة هي مادة 219 بالإضافة للمادة 4 بالإضافة إلى غيرها من المواد التي تسبق الدستور بالصبغة الشرعية، والتي تضيق النطاق أو تحكم الديمقراطية وتجعلها في الآليات فقط وتجعلها في المبادئ. أنا ألوم على هؤلاء وأتنقص من دورهم، أم أنه أولى بالتنقص من كان يقبل فقط بالمبادئ الشريعة الإسلامية ويرى أن هذه القضية قضية ثانوية وأن نحن ينبغي أن نتجاوز هذه القضية؟ من أولى باللوم؟ خصوصا انا لما برفض الدستور برفضه لاجل الشريعه. المفترض ان انا مرفض الدستور مرفوضه من اجل الشريعة غير مطبقة وغير واضحة في الدستور. يعني انا عايز الاكثر من كده. طب اذا كنت حتى وان كنت لم تصرح بذلك لكن انت بتقول لم تدعو الى ذلك لكنك ايه لا تحب ذلك. طب الدستور ده الذي سعى ان يكون مصبوغا بالصبغة الشرعية مفروض يلام ولا يشكر على ذلك؟ جزاه الله خيرا وقف هذا الموقف، لان مسألة التأصيل دي مسألة مهمة جدا، وقضية التقعيد دي قضية في منتهى الخطورة. ان انا اقعد ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وانه لا يمكن لقانون دستوري والمادة الدستورية ولا لقانون ملزم للجهة التنفيذية ان يتجاوز الشريعة الإسلامية بأي صورة من الصور، وإن ده يختلف عن قضية التدرج. معلش، إن التدرج ده في التطبيق، أتدرج في تطبيق الأمر على الناس ده على حسب ما يطيقون وعلى حسب المصلحة والمفسدة وعلى حسب الموازنة في مسألة التطبيق. أنا ممكن أكون بأوازن هل سأخاطب الناس بشيء يكون لهم فتنة أم لا، إنما أنا أصل هل هناك مسألة في قضية التأصيل، وهل أنا هل يستحق من وقف للشريعة يوما يدافع عنها أن يهاجم على ذلك؟ طب احنا خلينا نراجع نفسنا ونقول لا، ده هو صحيح الشريعة الإسلامية من أراد أن يطبقها فعلا فلابد أن يضعها في الدستور أولا، بما أننا دولة دستورية قائمة على الاتفاق على هذا الدستور، وبعدين دولة قانونية. ما احنا بنرشح للرئاسة من خلال هذا الدستور، وبنتكلم على الأحزاب من خلال هذا الدستور، وبنتكلم على تقاسم السلطة من خلال هذا الدستور، وتداول السلطة من خلال هذا الدستور. الله، طب ما هو ده كل القضايا دي من خلال الدستور ده. وأنا قبلت كل هذه المعاني، يبقى ازاي ألوم على من وقف يقول الشريعة الإسلامية لابد أن تكون ملزمة للجميع وأنا كنت أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ أنا عاوز أوصل من وراء هذا الكلام عشان ما يعني إيه الكلام ما يبقاش كلام فقط ذو طبيعة سياسية بعيدة عن النظرة الشرعية، إن أنا لازم أربطه دايما بالكتاب والسنة، أربطه دايما بالمنهج ده، المنهج الرباني، المنهج القرآني، المنهج النبوي الشريف، إن أنا أربطه بفهم الصحابة الكرام وتطبيق الصحابة الكرام للإسلام، تطبيقهم كيف طبقوه واقعا في حياة الناس. لما يجي واحد كان في وقت من الأوقات، لما يجي واحد يقول مثلا إن لو تغلب كافر على بلد من بلاد المسلمين وجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه ولو بالتحريش، لما حط دي الجملة دي بين قوسين أقول يا ربي كيف يمكن أن يصل العبد بفقهه وبقراءته للكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق لهما في الواقع إلى أن يصل إلى هذه النتيجة؟ إزاي يوصل في النهاية إلى أنه لو تغلب كافر على بلد من بلاد المسلمين وجبت طاعته؟ طب فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طب فين الجهاد في سبيل الله؟ الأمة تستكين للكفرة؟ يعني لو تولى كافر بلاد المسلمين الأمة تستكين للكفرة؟ ده فهم، ده معقولة يكون فهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة ولتغلب ولو تأمر عليكم عبدا حبشيا مجدع الأطراف؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده مش قال يقودكم بكتاب الله؟ يعني مش لازم يكون الراجل ده العبد الحبشي ده المجدع الأطراف اللي هو ليس قرشيا ولا شريفا ولا ليس قرشيا شريفا ولا ايه ولا حرا ولا سليم الاطراف ولا سليم الحواس، يعني دي شروط في الامام، ها، ولكنه اهم شرط هو ان يقودكم بكتاب الله، ان يقودكم بكتاب، لان الامر ده هو لب قضية الامامة، لب قضية الامامة والحكم والحاكم، لبها هو ان نتحاكم الى الشريعة، هو أن نحكم بكتاب إقامة الدين، ها، وسياسة الدنيا به. لما يجي واحد يفهم النصوص كده، أنا مش عايز أفهم، مش عايز أوصل لكده أبدا، أنا عايز أوصل في الفهم إلى كمثل ما فهموا هؤلاء الأفاضل. الناس دول فهموا الدين إزاي؟ هل كانوا يقرون بإمامة الكافر؟ ده بالإجماع لا إمامة لكافر، ده بالإجماع. فهل أنا عايز أرجع لفهمهم، عايز أرجع لفهم القرون الأولى، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لما نرجع للفهم القرون الأولى هنجد النفوس ترتاح بفضل الله وتقدر المصالح والمفاسد وتقيس القياس الصحيح وتستدل الاستدلال الصحيح من الكتاب والسنة في موضعه، هتحط الاستدلال المظبوط في المكان المظبوط، لن تنزل النص العام على واقع يخالفه، وبالتالي هيبقى الاستنباط والاستنتاج اللي هينتج منه استنتاج فاسد طبعا وباطل طبعا، ولا يمكن أن يكون ده في النهاية فهم للإسلام. عشان كده دايما بنقول عايزين نرجع إلى الكتاب والسنة، عايزين نعود إلى الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. وأنت لا مش معنى أنا أقول الكلام ده، أنا عايز إخواننا برضو والله أنا يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الكلمات إلى مسامع إخواني، خصوصا إخواني كلهم، وخصوصا إخواني في حازمون وفي لازم حازم وفي حركة حازمون هذه، لأجل أن أصل عليهم هذا أن في مودة وفي محبة وفي نصح في الله تبارك وتعالى، وإن أنا مش قصدي التنقص من شخص أحد ولا من شخص الشيخ، خصوصا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لأننا نكون له كل تقدير ونكون له كل محبة وتقدير على عمله للإسلام، لكن مش معنى كده، ومش كل انتقاد معناه كراهية، ومش كل انتقاد للمواقف وان احنا بنقول لا اخد بالك هذه المواقف تختلف مع القاعدة الفلانية او مع الفهم الصحيح الذي نراه، يعني ليس هذا معناه ان انا اكن لك بغضاء او بحقد وفي حقد والعياذ بالله او حسد او غير ذلك من المعاني المنحرفة عن الكتاب والسنة، او ان دي تدل على قطيعة، لا ده احنا والله في مودة والله في محبة، دي محبة في الله. لما نيجي نتكلم على قضية سياسية بنردها في النهاية إلى الكتاب والسنة، سواء كان بقى الأمر متعلق بالتعامل مع جبهة الإنقاذ ها اللي احنا بنراه حسن بنرى مصلحة شرعية في 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 التعامل مع هؤلاء، أو إن احنا نرى مصلحة في استنقاذ البلاد والتعامل مع المؤسسات بطريقة معينة. مؤسسات الدولة لابد أن تكون في النهاية متوائمة، وحتى لو أنا عايز أرى فسادا في هذا في هذه المؤسسات أو أرى انحرافا فلابد من المعالجة التدريجية. هنا ممكن يبقى فيه تدرج في العلاج، لأن الأمراض مستشرية والوضع متأزم جدا، يحتاج إلى علاج متأني لهذه المعاني. وده ليس معناه أن أنا عاوز أفرق الصف، وإنما أريد بذلك الإصلاح ما استطعت، ونحاول نصل إلى النجاح والتوفيق. وده برضو أخواني أنا عايز أقول حاجة لإخواني برضو وأخواتي، وده موقف الدعوة المسجل بأسماء من يتكلمون باسم الدعوة، وده موقف الحزب النور لمن يتكلمون باسم حزب النور، وأنا أكرر كلامهم ولست من يتكلم باسم الدعوة والحزب، ولكن يعني إن الدكتور مرسي ده خط أحمر، وإن إحنا لا نقبل الانقلاب على الشرعية، وحتى وإن انتقدنا الدكتور مرسي وحكومة الدكتور مرسي وإخواننا في الحرية والعدالة، فليس هذا معناه إن إحنا بنؤيد الانقلاب على الشرعية، إننا بننتقد الأداء وطريقة إدارة الموقف وإدارة الأزمة والتعامل مع الواقع. ده ما فيش فيه حرج، لأن ده من النصيحة، وليس المقصود بالنصيحة إن أنا أستنصحك في أمر سر بيني وبينك أنصحك في الله، لا ده هو النصيحة في الأمر الذي أراه فيه ظلم أو أرى فيه مخالفة شرعية، إذا كان على الملأ وانتشر بين الناس إذا يجب علي أن أنا أوضحه للناس وأن أنا أبين للناس، وحتى ولو اختلفت معاك في النظرة أو اختلفت معاك في طريقة الإدارة للموقف، خصوصا أنت قبلت آلية الديمقراطية من البداية، وقبلت بوجود الأحزاب، وقبلت بوجود التعددية، وقبلت بوجود الديمقراطية، وتتكلم عن الديمقراطية كلام يعني في غزل وفي شعر، وإحنا بنقول الديمقراطية دي وسيلة، والديمقراطية دي أداة، الديمقراطية دي يعني قابلناها لأجل المصلحة الراجحة وليست هي النظام الإسلامي. ودايما بنفرق في حس إخواننا بين النظام الإسلامي وبين النظام الديمقراطي، ونقول خدوا بالكم ليست الديمقراطية هي الإسلام، الديمقراطية نظام غربي مستورد قبلناه، وقبلنا آلياته ولم نقبل مبادئ الديمقراطية المصادمة للشريعة، قبلنا آلياته ورفضنا مبادئه، وجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى توفيق الشريعة الملزمة وحاكمة، وقبلنا الآليات دي للمصلحة الراجحة، إن هناك مصلحة للمسلمين وتغلب المصلحة على المفسدة من ذلك، فقبلنا هذا لأجل المصلحة الراجحة. لكن ما قلناش بقى الديمقراطية هي الشورى ولا إن هي، لا 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 لا، ديمقراطية في منظومة غربية، وإحنا عندنا نظامنا الإسلامي اللي إحنا بنأمل في يوم من الأيام أن يمكننا الله سبحانه وتعالى أن نطبقه، وأن يمكن الأمة أن تطبقه، وإحنا يهمنا أن إحنا أن نطبق، وليست قضية أن إحنا نبقى موجودين إحنا نرأس تطبيقه أو نتولى الحكم في تطبيقه، لا، ده المهم عندنا هي قضية أن إحنا أن يطبق، أن ينتشر في الناس، وأن يطبق الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. وإحنا عارفين أنه حيطبق، وعارفين أنه حينتشر في الأرض، وعارفين أنه هو حيغلب الأرض كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخلن الله هذا الدين بيت بدل وميت وبر، ولا دعنا الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز ميت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به إسلام أهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. هذه هي دي المعاني اللي احنا عاوزين نؤمن بها، وهو ده المنهج الذي نريد أن نسير عليه في الحكم على كل القضايا. أنا ما استقصدش الكلام السياسي، ولا الهدف من كلامي أن أنا استقصي المواقف السياسية مثلا للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأقعد أنتقد أبدا، والله هي المحبة والمودة، وهو المعنى اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه، وهو أننا لا نعقد الولاء والبراء لا على شخص ولا على جماعة ولا على حزب ولا على أي حاجة إلا على الكتاب والسنة. نوالي في الله ونعادي في الله، ونحب في الله ونبغض في الله، وإلا فأنت قدام قضية مصلحية اختلفت فيها الآراء، ده شايف إن دي مصلحة وده شايف إن مفيش مصلحة، ورجع اللي ما كانش اللي كان شايف إن مفيش مصلحة رجع يقول لا فيها مصلحة ما فيش مشكلة. طب إزاي أنت يعني حتى ولو كنا مختلفين في الرأي فما ينفعش إن أنت تصفني بالخيانة ولا بالإيه والعمالة ولا بإن أنا عميل لأمريكا ولا أمن الدولة ولا الخيانات كلام ده بقى، ده كله خروج عن النص في الحقيقة. ده كله اللي يقعد يتكلم يتهم إخوانه بالخيانة أو يتهم إخوانه بالنفاق أو يتهم إخوانه بالعمالة أو إن هم بيبيعوا للغرب أو بيبيعوا للشرق، فده خروج عن النص، لأنك أنت ابتداء أولا ينبغي أن تحسن الظن بالمسلمين وده واجب عليك شرعا، ثانيا ينبغي أن تتوثق من الأخبار وأن تسأل صاحب الكلام هل فعل ذلك أو صاحب الفعل أو القول تسأله وتستوثق منه، وينبغي أن تحمل أمور على أحسن المحامل، وينتقل الله تبارك وتعالى في الكلمات، لأن هذه الكلمات في الأعراض، والعبد كل كلمة مؤاخذ بها. قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ونحن أخذونا رسول الله على ما نتكلم به، قال ويح أمك يا معاذ، وهل يكب الناس، ويحك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على رؤوسهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فاتق الله في الكلمات. وأنا عايز أقول لإخواني وأخواتي، كلمتكم على النت مكتوبة أو ما الكلمة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة ما هتكتب، هتكتب في الدواوين الكلمة سواء انت نطقت بيها يعني او كتبتها، ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب عتيد، سواء تلفظ بالكلمة او كتبها، لان الكتابة احد او وجهي التعبير، يعني انا ممكن اعبر بلساني او اعبر بايه بالكتابة، فالعبد ما ينطق من كلمة أو ما يلفظ من كلمة إلا وإيه لديه من يكتب عليه هذه الكلمات. فأنا بقول لإخواني وأخواتي على النت، أنتم مش عارفين إن في ملك بيكتب عليكم هذه الكلمات، وإن أنتم هتحاسبوا على هذه الكلمات، الأعراض والاتهامات والجزافية دي، إن العبد يتهم جزافا أو يسب أو يلعن أو يتهم بالعمالة أو بالخيانة، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز لعبد أن يتكلم بهذه الكلمات، إنما إذا كنا هنتناصح ونلتزم بآداب الإسلام، هنتناصح في إطار أن أقول لك مثلا والله أنا شايف هذا الكلام غير صحيح، أو شايف الكلام ده خطأ، أو أنا أصوب لك هذا المعنى وأقول لك والله أنا شايف رؤي وجهة نظري مبنية على 1 2 3 4، فنرتقي بأسلوب الحوار ونصل إلى كل عبادي يقول هي التي قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، مش يقول حسنا، مش يقول الحسن، لا ده يقول التي هي أحسن، يعني قل لعبادي يقول التي أحسن، مش أي خطاب لمين، يقول قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان بينزغ بين أهل الإيمان، ومهتم الشيطان مهمته كده أن ينزغ فيه في الكلمات، وأن ينزغ في الأسماع، وأن ينزغ في القلوب نزغات شيطانية، فتأخذ الكلمات على أسوأ المحامل، وتحمل الكلمات على أسوأ المحامل، ويفسد بين الناس، ويفسد بين الإخوة، وتصبح حرب حامية، حامية الوطيس. إيه فلان قال لفلان كذا، وفلان رد عليه قال له كذا، وأنا بيني وبينكم المفاصلة، والتاني يقول أنا بيني وبينكم المباهلة، ومش عارف إيه. يا أخوانا هذا كلام لا يصح، هذا لا يدل أبدا على اكتمال معاني الإيمان في نفوسنا. احنا كلنا محتاجين ان نرجع لله سبحانه وتعالى، نتوب ونستغفر، ونحاسب انفسنا على ما نقول، ونحاسب انفسنا على ما نكتب، ونراجع المعاني الشرعية والمعاني الإيمانية، والحب في الله والبغض في الله، وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. يراجع معاني المودة والمحبة الإيمانية دي، لأنك أنت إذا يعني خسرت أخوك في الله فقد خسرت خسرانا مبينا. خسرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم يعني 2 تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على طاعة الله وتفرق عن طاعة الله وتفرق. خد بالك دي هم كمان إذا حتى إذا كان بينهما شيء من ذلك فإنما يكون لأجل الله تبارك وتعالى، بيجتمع على طاعة الله، وحتى يتفرق تفرق عليه، يعني بأحب في الله وأبغض في الله، وأقمش الولاء على شخص معين، وما بغلوش في شخصية معينة إلى الدرجة التي تجعلني أقدسها، ولا أرى لها خطأ، ولا أرى لها عيبا، ولا أرى لها قصورا، ولا أزن منها الكلمات، ولا أزن منها الأفعال، بل هي المقدسة. خد بالك ده خطر كبير، خطر كبير أن أنا أقدس شخص معين وأوصله إلى هذه المرحلة. كل الأشخاص موزونين لا يرجعون في النهاية ويوزنون بالكتاب والسنة. العبد ده يخطئ ويصيب، وده يخطئ ويصيب، وده يخطئ ويصيب، سواء كان فلان ولا علان ولا ترتان، سواء الشيخ فلان، عشان بس محدش يظن ان احنا بنقدس مشايخنا. احنا في حتى في الدعوة السلفية عندنا هؤلاء المشايخ الفضلاء الذين كان لهم السبق في الدعوة الى الله تبارك وتعالى ودعوة المسلمين منهج السنة والجماعة، لا نعتقد لهم القدسية، وهم يصيبون ويخطئون، وهم من علمونا الدين، وهم أصلنا الى الطريق، وهم اللي علمونا كده، وقالوا لنا خذوا بالكم يا طلبة العلم، يا من تطلبون الدين، اعلموا أنه ليس هناك عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تعلموا ذلك من قول الأئمة. الإمام الشافعي يقول يعني إذا وجدتم كلامي وخالفوا كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، وخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما مالك يقولون إذا وجدتم كلامي يخالف صاحبه كلامي هذا، يخالف كلام صاحب هذا القبر، فاضربوا بكلامي عرض الحائط. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني أنت عندك أئمة كبار يتكلموا بهذه الكلمات، فإنك تضع شخص أو تضع هيئة معينة فوق المساءلة، وكلامها معصوم، والحق في كل الحق في كل ما قالته وفي كل ما فعلته وفي كل ما اعتقدته، لا خد بالك ده أمر خطير جدا. أنا مرة بقرأ بعض التعليقات على موقف من مواقف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والله وأنا أكل له كل تقدير ومحبة. فشاب من الشباب كاتب في التعليق على النت كلمة خطيرة جدا استوقفتني كثيرا، والله أنا استوقفني المعنى ده، إن شاب يكتب يقول إيه: ولا زال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هو الفلك الذي يدور فيه الإسلام. أنا استغربت جدا، لقيت الأخ بيكتب الكلمة وبيكررها مش مصدق، يعني ولا يزال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هو الفلك الذي يدور فيه الإسلام. لا ده تحتاج تراجع نفسك، وما بقولش ان الكلام ده ان كل الاخوه كده، لا ده انا بقول في اذا كان في نموذج كده فينبغي ان احنا نراجعه ونقول اتقي الله، هو الفلك الذي هو يدور في فلك الاسلام، مش ان هو الفلك الذي يدور فيه الاسلام. هو نفسه بيقول كده، هو نفسه الشيخ حازم يقول انا ادور في فلك الاسلام، وانا التزم بشرائع الاسلام، وأنا ألتزم بما أمر الله تبارك وتعالى وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أظن به إلا ذلك. لكن أنا بخاطب القاعدة بقى العريضة من إخواننا وحبايبنا في حازمون ولا في لازم حازم ولا فين، إن إحنا لازم نلتزم الإيه الفهم الصحيح للإسلام، وإن إحنا ندور مع الإسلام حيث دار، وان احنا نضع احدا فوق الايه، فوق الكتاب والسنة، بل لازم كل الناس يوزن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز اقول لك حاجة، وعايز اقول لك حاجة كمان، انا عايز اقول لك ان احنا منهجنا في فهم الاسلام هو منهج اهل السنة والجماعة، واحنا ما عندناش حاجة اسمها ان في طبقة متميعة في المجتمع لا نحكم لها باسلام ولا بكفر، وما عندناش حاجة اسمها ان احنا يعني لابد ان يأتي الرجل بلا اله الا الله والحكم والولاية والنسك حتى يحكم له بالاسلام، وما عندناش حاجة، اسمها المجتمع لا مسلم ولا هو كافر، لا هو لا منكفر المجتمع ولا هم مسلمين، لا هم مسلمين. احنا بنعتقد ان كل من يعيش بين اظهرنا بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد، يظهر لنا ذلك، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او ولد لابوين مسلمين او احدهما مسلم او احدهما مسلم، انه او على راجح من اقوال انه يصلي مع المسلمين يحكم له بالاسلام ظاهرة. انت امرت بكده، امرت ان ان ان, أن ايه امرت ان احكم بالاسلام لكل من فعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أنا أعمل إيه؟ أنا أحكم على الناس وفقا لإيه؟ وفقا لما أظهروا، ولا أشق عن بطونهم، ولم أؤمر بذلك، لم أؤمر أن أشق عن بطون الناس. قال له: وماذا تفعل بلا إله إلا الله يا أسامة إذا جاءت يوم القيامة؟ هو بيقول يا رسول الله: إنما قالها تعوذا من السيف، إنما قالها تعوذا من السيف. هو خلاص أنا كنت لما هضرب بأبته قال لا أشهد. قال: وماذا تفعل بلا إله إلا الله، وماذا تفعل بلا إله إلا الله، يلوم عليه، مع أن الرجل فعلا كان يضرب في ظهور المسلمين ويقتل المسلمين، ولما أراد أسامة أن يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى أنت حتى ولو كانت هناك قرائن تدل على أنه قد يكون يتلاعب، يلزمك أن تلتزم بلا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله بقى صادقا من قلبه، خالصا من قلبه. ها هذا الكلام في الحقيقة تنفعه يوم أن نلقى الله، إخلاصه بقى وصدقه ويقينه وكل هذه الكلمات، كل هذه المعاني القلبية تنفعه لا إله إلا الله يوم أن يلقى الله. ده الفهم الصحيح للإسلام. لما نفهم بقى لا إله إلا الله بهذه الطريقة وأفهم معاني الإسلام بهذه الطريقة، ما اقبلش الغلو ها بأي صورة من الصور، وان انا اقبل بطائفة متميعة في المجتمع، وان انا احكم بالكفر لحد ما تبين لي ان الناس كفار حتى تبين لي اسلامهم، وان انا يعني اتوقف في الحكم عليهم حتى احكم لهم بالاسلام، لا، انا لا اتوقف عن الحكم باحد بالاسلام بدل نطق بالشهادتين، نطق بلا اله الا الله وان محمد رسول الله. لازم نرجع للفهم الصحيح للاسلام، نوزن العقائد بالاسلام، نوزن ايه الاخلاق والمبادئ، مبادئ الاخلاق والاداب بالاسلام، بالمنهج الصحيح، بمنهج الاسلام، بالفهم الصحيح للاسلام. انا اقصد ذلك العقائد والاداب والاخلاق والعبادات والمعاملات بكل انواعها، سواء كانت سياسيه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه، كل هذه المعاملات توزن بالفهم الصحيح للاسلام. ما تقوليش بالكتاب والسنه فقط، لا، انا بقول لك بالكتاب والسنه بفهم اعلى بالناس بالكتاب والسنه، الضابط، الضابط المهم المؤثر الفارق بين الناس، اللي يفرق بين الناس، الذي يفرق بين الناس هو فهمهم الصحيح. والميزان العظيم ده اللي هو ميزان الايه، ميزان الفهم، فهم الصحابه الكرام. قال اصحابي اصحابي، ها قال اصحابي، والله النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لو احنا نفهمه والله، قال: النجوم امانه للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعة، يعني من قدر الله، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يا سلام يا سلام، الله أكبر. إذا ذهب أصحابي تأتي الفتن بقى والملاحم كلها بعد إيه؟ في آخر عهد الصحابة الكرام، تبدأ بقى تطل البدع بسوسيها في مجتمعات المسلمين، ويظهر الفرق وتظهر التناحرات والمشاكل. ها كل ده يظهر امتى؟ بعد ايه؟ لما تتعدى، لما في اخر عهد الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. فيبقى انا في الحقيقة أردت من هذه الكلمات إن أنا أقول إن إحنا ننبغي أن نعود إلى المنهج الصحيح السوي، وأن نزن كل أمورنا بالكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، خصوصا إذا عندما تضطرب الأمور وعندما تتلون المعاني، واحد بيقول بمعنى والتاني يقول بمعنى. طب إيه الضابط؟ طيب كيف نفرق بين الحق والباطل؟ إزاي نلتزم المنهج الصحيح؟ كيف نخرج من الفتن؟ إن إحنا نعود إلى هذا الفهم الصحيح فنزم به الأمور كلها، سواء كانت مواقف سياسية ولا غيرها، زي ما ذكرنا مثال الجبهة، الكلام على الجبهة، ولا الكلام على المبادرة، ولا الكلام على التعاملات السياسية الأخرى، سواء كانت التعامل مع الشيعة ولا التعامل مع أي قضية سياسية. احنا عايزين نتقي الله تبارك وتعالى ونقف الموقف الذي يرضي الله عز وجل، خصوصا اننا دائما ده ما يعطي الانسان الثبات في المواقف وعدم الاضطراب في المواقف. مش اقول قول واتي بنقيضه او افعل الفعل واتي بنقيضه، الالتزام بالمنهج ده يعطيك ثبات، هتجد انت عندك ثبات في موقفك، في مواقفك لا يتغير بتغير الاشخاص ولا لا يتغير بتغير الايه الاوقات، وانما ممكن يتغير بغير الاحوال على حسب الفتوى. قضيه اخرى بقى، مش ايه، احنا ما كناش على فتوى، احنا بنتكلم على المبادئ، على الاحكام، مش بنتكلم على الفتاوى. فتاوى تطبيق الحكم على الواقع، احنا بنتكلم على الاحكام. اذا كنت انسان تحكم المبادئ الشرعيه المستقاه من كتاب وسنه، مش هيحصل تلون ولا اختلاف ولا اهتزاز ولا ايه اختلاف في المواقف. حسام معاهم دخله؟ نعود مرة أخرى بقى إلى ما كنا بدأناه في كلام على نظم الحكم في الإسلام، نظام الحكم في الإسلام، وقلنا كيف يعني الأمة أن تختار الخليفة. وأنا كنت بأكد دايما على جزئية الفرق بين النظام الإسلامي وبين غيره، وأن النظام الإسلامي مختلف عن الديمقراطية، وأن هو له منظومة مستقلة، وأن ده مش نظام للبيعة ولا حاجة، ده هو نظام يعني ديمقراطي بنقبله لأجل المصلحة الراجحة، ولأن فيه أشياء كثيرة جدا تخالف الإيه المنهج أو تخالف النظام الإسلامي، سواء كان من جهة اختيار الإمام وشروطه، أو من جهة من يختار الإمام، ولمن تعود قضية اختيار الإمام، هل العامة أم ليس العامة مدخل في هذا الموضوع. وفي النظام الإسلامي هناك من ينوب عن الأمة في اختيار الإمام، يعقد له ويحل العقد، لأن هناك رقابة في النظام الإسلامي، مش حد فوق الإيه فوق القانون ولا حد فوق الرقابة. الإمام أو الحاكم له من يراقبه ومن يحل بيعته ومن يعقد بيعته ويحل بيعته، وكذلك نواب الأمة هناك من يراقبهم من الأمة، الأمة بتراقب أيضا نوابها. كل ده يعني إيه في منظومة متكاملة، وفي النهاية الكل يتحكم إلى الشريعة، والكل يلتزم بالشريعة الإسلامية. من؟ معانا الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا حبيبي. السلام عليكم، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل.
بالنسبة للحكم التشريعي لله سبحانه وتعالى.
نعم.
والحكم التنفيذي للحاكم المسلم. فأنا في حاجة عايز يعني أمنين، في آيات حكمية تتكلم عن حكم الله التشريعي، وفي آيات حكمية تتكلم عن حكم الحاكم التنفيذي مش التشريعي. فإحنا مثلا الديمقراطية بتتكلم عن الحكم التشريعي الأغلبية وليس لكل الشعب. أما في الإسلام أو الشورى لاختيار حاكم تنفيذي، وليس في الديمقراطية لاختيار حاكم تشريعي. الحاكم التشريعي ربوبية، الحاكم التنفيذي عبودية. في بعض بقى الحاجات أنا مستغرب منها شوية.
عايز تقول
العمل في مجال القضاء،
عايز تقول
القائم على الحكم
غير عبد الله. اسمعني
مش عارف ازاي الاخوان السلفيين بيدخلوا عمل القضاء بيعملوا مستشارين وقضاء وكلام نيابه وفي كليات حقوق كده مع ان قائم على الحكم بغير ما انزل الله. بالنسبه للتعليم التعليم اليونسكو منظمه يهوديه بتهود ابناء المسلمين فانا برضو مستغرب الموضوع ايه دخول المدارس اللي هي خاضعه لمنظمه اليونسكو اليهوديه. ثالث حاجه طبعا الرسول قال ابواه يهودان او ينصران او يمجسان فتسليم الابناء لمدارس اليونسكو اليهوديه انا متخيل لو كانوا دول شيعه ما كناش هندخل اولادنا مدارس الشيعه مثلا فازاي احنا ندخل اولادنا مدارس اليهود النصارى اللي هي فيها بقى كتاب الانجليزي جاي من انجلترا راسا ما فيش حد بيتحكم فيه على يد خبراء علم نفس اجتماع بينقروا باطفال صغيرين جدا ما يستحملوش النقد بتاع اليهود النصارى في الكتب الانجليزي والفرنساوي اللي هي تنشر الليبراليه في العالم الاسلامي من غير ما توقع العرض والتعذيب كذلك في الثلاث طبقات. بالنسبه للعمل في الجيش والشرطه اما يكون الجيش والشرطه مش في سبيل الله هل يجوز المصري يدخل الجيش والشرطه والقضاء والتعليم؟
دلوقتي بتسال سؤال ولا
عادي؟ نقطه بقى ثانيه بالنسبه للليبراليه الليبراليه دي ولا لا؟
يا عبد الله يا اخ عبد الله
الليبراليه دي
انت تسالني
احنا بنعبد لا احنا بنعبد الايه؟
انت تسالني على الحكم ولا ايه؟
عشان الليبراليه ليست معصيه ولا كبيره لا الليبراليه اكبر كبائر
واحد انت تسال رسالتك وصلت يا اخ عبد الله جزاك الله خير جزاك الله الـ الـ الاخ يعني انا عايز الاخ لما يعني يدخل مداخله يعني يطرح المساله اذا كانت محتاجه لشيء من المناقشه يسمع مني المناقشه عشان احنا نستفيد كلنا احنا عايزين نستفيد من المداخله انت مش متقرر معنا وخلاص وانتهت القضيه لا احنا بنتكلم على في فرق بين عندنا بين النوع والعين وعندنا فروق في قضايا الايمان واحنا بنتكلم على ان الحكم التشريع لسه كنا بنقول في خصائص والامور المهمه جدا اللي بتميز الشريعه الاسلاميه او بتميز النظام الاسلامي ان الحكم في النهايه لله تبارك وتعالى وانما السيد الله السياده لله تبارك وتعالى والسلطه للامه والسلطة للأمة بمعنى هي السلطة للإيه لمن ينوب عنها وهو الإيه وهو الإمام. يبقى أنا عندي أصل أصيل في الحكم الإسلامي وهي أن السيادة لله وأنا بقول لك الديمقراطية بفضل الله تبارك وتعالى نتيجة ما فعله ما الديمقراطية قابلة للتشكل نظام غربي قابل للتشكل على حسب الايه الواقع الذي يعيش فيه فقبلنا نتيجه عدم قدرتنا على اقامه النظام الاسلامي المتكامل هو ان احنا قبلنا مبادئ الياته ورفضنا ان تكون السياده لغير الله تبارك وتعالى وانا الكلام ده قلته المره اللي فاتت قلت من قواعد الحكم في الاسلام وملامح راسيه النظام الاسلامي ان السياده للشرع السياده لله سبحانه وتعالى وان السلطه للامه وده حققنا فيه جزء منه في الديمقراطية مش كله مش النظام الإسلامي كله إنما حققنا منه جزء ما ينتفي عنه الصفة الكفرية لأن في هنا السيادة للإيه السيادة لله تبارك وتعالى وقال جل وعلا قال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون دي مسألة وإن الشورى هي أيضا مقيدة للديمقراطية للنظام الحكم في نظام البلاد قائم على الديمقراطية والشورى فالشورى مقيدة لأنه لا شورى في نص لا شورى في نص وده كده اتكلمنا عن الشورى واتكلمنا عن استقلال القضاء ان الكل يلتزم في النظام الإسلامي القضاء يلتزم بالشريعة الإسلامية السلطان الشرع هو الذي يحكمهم ولا يحل للحاكم ولا غيره أن ينال من حرمة القضاء ما تدخلش في أعمال القضاء بترغيب أو بترهيب وعلى الدولة أن تسن من النظم ما يكفل لنظام القضاء حرمته كلمنا عن القضاء ده مرة فات بتفصيل وأما قضية أن احنا ننتبه للمدارس وخصوصا المدارس اليهودية أو النصرانية أنا بقول لحضرتك أنت كل ولي أمر ينبغي أن يحرص على ولده وأن يعلم ولده الإسلام يعني أنت ترضى بعد فترة أن الولد لا يعرف شيئا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم شيئا عن الصحابة الكرام يرضى أن ابنك يبقى أحد حاله وخذلك يعني أنت محتاج أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الجزئية وجزاك الله خيرا على هذه الرسالة ولكن أنا عايز أقول لك ما تعممش الأحكام للعمل في الشرطة أو العمل في القضاء المسألة متعلقة بما يمكن إقامته من الحق والعدل، وما يمكن إقامته من الشرع، وما يمكن إقامته من دين الله تبارك وتعالى، وليست بعموم الأحكام. احنا بنقبلش قول من يقول ان كل من ارتدى كذا يبقى كذا. فعندنا الجزئيات دي اللي احنا ذكرناها المرة السابقة، وتوقفنا عن النظام او خصيصة مهمة جدا من خصائص الاسلام، وهو قضية ان النظام الاسلامي يحمي الحقوق المصونة، فالأفراد في ظل النظام الإسلامي حقوقهم المصونة وحرماتهم المرعية في إطار مقرراته الشريعة الغراء، فحرمة الدماء والأموال والأعراض وحرمة المساكن والحق في السفر والهجرة. أنا أقول بنقول الحق في كل ما السفر والهجرة، كل واحد حق مصون، حق الانتقال مصون، الحرية الإنسان يعبر عما يريد، إن هو ينطق لا ينطق بالكفر ولا ينطق بالزندقة والنفاق، وإنما ينطق بما هو يعبر فيه عن نفسه، بما إنه عبر فيه عن قدراته عن أفكاره. المهم أنه لا يتعدى حد العبودية، ودي القضية المهمة. إن أنا أقول الحرية تقف فين؟ تقف عند حد العبودية، ما تقوليش بقى الحرية تقف عند حريات الآخرين، لا، الحرية تقف عند حد العبودية الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع، الكل ملزم بحد العبودية، محدش يتخطى العبودية، لأن ربك جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تقول لي أنا حر، بس مش مع الله. أنت حر، صحيح فعلا أنت حر، تتملك، حر تنتقل، تسافر، تهاجر، تنتقل من مسكن إلى آخر، تبيع، تشتري، تفعل كذا كذا، لكن مش حر مع أوامر ربنا. تقول لي أنا حر مع الله، لا، أنت مش حر مع الله، أنت عبد. لازم تعي هذه الجملة جيدا، أنك عبد، وأنك مأمور، وأنك خاضع لأوامر الله، وأنك ينبغي أن تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، وأن تخضع لما أمر الله عز وجل به. فالمعنى ده معنى مهم جدا، أن احنا نتعامل مع الشرع، ونتعامل مع الحرية وصيانة الحقوق اللي كل شوية تشدق بها الغرب. احنا هذه بضاعتنا نودت إلينا، احنا بفضل الله في الإسلام ليس هناك صيانة الحقوق أكثر من الإسلام، ولا حماية الحريات أكثر من الإسلام. الإسلام هو الذي يحمي الحريات ويصون الحقوق بفضل الله عز وجل ومنه، وهو الذي يعظم معاني الحرية للدرجة التي جعلت الرجل يقوم لأمير المؤمنين ويأمره وينهاه وينصحه على الملأ، على أمير المؤمنين ينصحه على الملأ، وهو لا يخاف، وهو لا يخاف، لأنه يعيش جو الحرية، يعيش جو الحرية الحقيقي الذي يعني تربى عليه في الإسلام. بكده نكون أنهينا جزء مهم من الخصائص، وكان لسه فيه كم خصيصة كده مهمين، أو زي أهم ملامح رئيسية كده للنظام الإسلامي. إن شاء الله نستكمل هذه المعاني في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب